الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قوله رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. وهذا الباب تظهر علاقته بكتاب التوحيد من الحديث الذي ترجم له أو ترجم عليه ترجم الشيخ رحمه الله تعالى به ترجمة أو ذكره تحت هذه الترجمة، وهو قوله: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وذلك أنه لما كان حقيقة لفظ السلام السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم دعاء، فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه وطلب له أن يسلم من الشر كله. ومرجع السلامة ومرجع السلامة إلى حظ العبد مما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك، والله هو المطلوب منه لا المطلوب له، والله هو المطلوب منه أي السلامة لا المطلوب له السلامة، وهو المدعو لا المدعو له، وهو السالم من كل نقص وعيب وكل سلامة ورحمة له ومنه، وهو مالكها ومعطيها، فاستحال أن يسلم عليه سبحانه، بل هو المسلم على عباده، فهو السلام ومنه السلام، لا إله غيره ولا رب سواه. فعلاقة الباب بكتاب التوحيد أن فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة والنقص، ووجوب وصفه بالغنى والكمال المطلق. وعلاقته بالباب قبله أن الباب قبله في الأسماء الحسنى، وهذا الباب فيه ذكر السلام، وهو من أسماء الله الحسنى. تفضل.
قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، والسلام على فلان وفلان الحديث، وفي آخره ذكر التشهد الأخير. رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله هو السلام ومنه السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
والناظر فيما ذكر من علاقة الباب بكتاب التوحيد مع ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى يتبين جليا المعنى الذي لأجله ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب وذكر تحته هذا الحديث: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. وجاءت في هذه الأحاديث الذي ذكرها الشارح قوله: فإن الله هو السلام، ومنه السلام، ومنه ماذا؟ السلام. وليس الله عز وجل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الدعاء له بالسلامة سبحانه وتعالى لغناه سبحانه وتعالى، ولأن كل سلامة وكل سلام فهو منه سبحانه وتعالى، فالسلام منه وإليه، السلام من الله جل جلاله لا من غيره، فالسلام من الله جل وعلا فهو السلام، ومنه السلام لا من غيره. فقول القائل السلام على الله فيه من حيث لا يشعر تنقص في حق الرب جل جلاله، وأنه يحتاج إلى دعاء بالسلامة من العيوب والنقص، من العيوب والنقص. فضل.
قال: وفي الحديث: إن هذا هو تحية أهل الجنة، إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى.
طيب، هذا الحديث ما صح، وقد تقدم معنا من حديث عبد الله بن أبي أوفى. تفضل. نعم، الحديث الذي قبله: فإن الله والسلام منه السلام، حديث عبد الله بن مسعود كما تقدم، قال رواه الترمذي وغيره، وهو صحيح وتابع الحديث الذي قبله. والحديث الآخر في قوله: إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر الله ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، جاء من حديث ثوبان عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وجاء كذلك من حديث عائشة عند الإمام أحمد. لكن قوله أن تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى السلام، السلام تحية أهل الجنة، فهذا تقدم معنا قبل أبواب. تفضل.
قال: وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. ومعنى قوله إن الله هو السلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص.
وهذا كما ذكر أو مر معنا فيما مضى في الدرس الماضي في التقسيم الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن من أسماء الله جل وعلا ما تدل على التنزيه المحض، ولكن لا بد أن يدل على كمال، منه اسم السلام. فالسلام دال على سلامة الله جل جلاله من كل نقص وعيب، من كل نقص وعيب، وذلك لكماله ولغناه سبحانه وتعالى، فهو المنزه عن كل نقص وعيب، لأنه الموصوف بكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. تفضل.
قال رحمه الله: قال: في البدائع السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة،
لا تناقض،
فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية، وفيه قولان مشهوران.
قوله رحمه الله: قال في البدائع، أي قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، وهذا الكلام ذكره الإمام القيم كما سمعتم في بدائع الفوائد، وذكر فيه أنه قال: السلام اسم مصدر، السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، من ألفاظ الدعاء، بمعنى أن الإنسان يدعو، الإنسان إذا سلم على الإنسان يقول له السلام عليكم، ماذا يريد؟ يريد أن يدعو له بالسلامة، أن يدعو له بالسلامة من النقائص والعيوب والآفات، والسلامة من كل ما يحتاج أو ما تحتاجه، من كل ماذا ما يحتاجه من السلامة. فقوله رحمه الله تعالى هو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء، من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء، لأن باب الدعاء من باب ماذا؟ من باب الطلب، وما كان من باب الطلب هو من باب الإنشاء، لأن الكلام إما خبر وإما إنشاء، الكلام إما خبر وإما إنشاء. فهو يقول إن جهة الدعاء، جهة الدعاء هي ماذا؟ من جهة الإنشاء، من جهة الإنشاء، لأن المسلم على غيره داع لذلك الغير بالسلامة، داع لذلك الغير بالسلامة. قال والإخبار، يتضمن الإنشاء والإخبار. قال فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية. يقول ابن القيم رحمه الله أن الإنسان إذا قال لإنسان السلام عليكم، يقول هذه لفظ السلام خبرية، وكذلك ماذا؟ إنشائية، كلمة أو هذا التعبير أو هذا اللفظ تضمن معنى الإنشاء وتضمن كذلك معنى الخبر، فباعتبار الخبر هو إخبار عن اسم الله جل وعلا السلام، وباعتبار المعنى، باعتبار المعنى أنه الدعاء لذلك المسلم عليه بالسلامة هو جهة ماذا؟ جهة الإنشاء. لذا قال رحمه الله، قال فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية. قال وهو، أي الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. ما هو المعنى المطلوب عند التحية؟ الدعاء لذلك المسلم عليه بالسلامة، الدعاء لذلك المسلم عليه بالسلامة. فهو بهذا الاعتبار ماذا؟ جملة إنشائية. وباعتبار الإخبار عن الله جل وعلا وأن من أسمائه السلام، فهو جملة ماذا؟ فهو جملة خبرية. فهو يقول السلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، يخبر، ويتضمن ماذا؟ الدعاء لذلك المسلم عليه بماذا؟ بالسلامة. فباعتبار المعنى جملة إنشائية، وباعتبار اللفظ أنه اسم من أسماء الله جل وعلا هو من باب إيش؟ من باب الخبر. تفضل.
قال رحمه الله، قال وفيه قولان مشهوران، الأول أن الله عز وجل هو السلام، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا. اختير في هذا المعنى من أسماء عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء.
طيب، المعنى الأول يقول إذا قال إنسان السلام عليكم، إذا قال إنسان السلام عليكم، هل معنى أن الإنسان يقول السلام عليكم أي ينظر إلى هذا الاسم بهذا الاعتبار، ثم يكون المعنى السلام عليكم أي نزلت عليكم بركة السلام الذي هو بركة الله جل جلاله؟ واضح يا جماعة؟ لا، يقول هذا معنى ابن القيم، هذا معنى ذكر في هذا الباب، وهذا المعنى لو لوحظ فيه معنى الخبرية، هذا المعنى لوحظ فيه معنى إيش؟ معنى الخبرية. تفضل.
رحمه الله. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا ودعاء.
طيب، وهذا المعنى الثاني، أنه يقول أن المقصود بالسلام هو ماذا؟ أنه مصدر بمعنى السلامة، وهذا بهذا المعنى روعي فيه معنى إيش؟ معنى الدعاء، معنى الدعاء لذلك المسلم عليه بالسلامة من النقائص والعيوب والآفات. ومما يحتاج إليه في هذا المقام من السلامة، فكما ترون العلماء مختلفون في توجيه هذا المعنى على قولين كما ذكرهما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وسيأتي فصل الخطاب في ذلك. تفضل.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله، وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق، والصواب في مجموعهما،
والصواب في مجموعهما على ما ذكره ابتداء، من أن الخبرية فيه لا تناقض الإنشائية والعكس، فهو خبر وهو كذلك ماذا؟ وهو إنشاء، لكن خبر باعتبار، أي بالاعتبار الأول، وإنشاء باعتبار ماذا؟ باعتبار الثاني. تفضل.
قال رحمه الله: وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعاء الله
أن حق من دعا الله
بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به. فإذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه.
وهذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: والسلام كذلك. فهو كأنه يقول: اللهم سلمه إنك أنت السلام. واضح يا جماعة أم لا؟ المسلم على غيره كأنه يقول، حينما يقول السلام عليكم كأنه يقول: اللهم سلمه إنك أنت السلام. فاسم السلام كما ذكر يدل على الخبرية، ويدل كذلك على ماذا؟ على الإنشاء، ولا تناقض بينهما. وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى هذا من باب التأدب مع الله جل وعلا في الدعاء، وكذلك من باب التوسل إلى الله جل وعلا بالاسم المناسب في المكان المناسب. فالعلماء رحمهم الله تعالى في هذا المقام يقولون: يجوز أن يدعى الله جل وعلا ويتوسل إليه باسم جامع، باسم عام، يقول: يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله انتقم من فلان، يا الله عليك بفلان، اسم ماذا؟ عام. تقول: يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، إلى غير ذلك، اسم ماذا؟ عام. ويجوز أن يكون باسم خاص يناسب المقام، فتقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي. فهذا يكون من باب ماذا؟ من باب سؤال الله جل وعلا ودعاء، من باب دعاء الله جل وعلا دعاء المسألة، والتوسل إلى الله جل وعلا بالاسم المناسب لتلك المسألة، بالاسم المناسب لتلك المسألة. وعكس ذلك كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى يكون من سوء الأدب ومن الدعاء فيه، ومن سوء الأدب في الدعاء ومن التعدي في الدعاء، كأن يقول الإنسان: يا ربي اغفر لي إنك أنت الجبار، أو يقول: يا ربي، أو يقول يا جبار اغفر لي، يقول: يا جبار اغفر لي، أو يقول: يا رحيم انتقم من اليهود والنصارى، يا غفور عليك باليهود والنصارى، وما شابه ذلك. هذا من إساءة الأدب، وكذلك من بعضهم يذكره أنه من باب التعدي في الدعاء، لأنه ما ذكر الاسم المناسب في المقام المناسب، لم يذكر الاسم المناسب في المقام المناسب. ولكن كما ذكر رحمه الله تعالى هاهنا العلامة ابن القيم أن يذكر الاسم المناسب في عند الدعاء المناسب: يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، وما شابه ذلك، فيكون سائلا الله جل وعلا ومتوسلا إليه، سائلا الله جل وعلا باسمه ومتوسلا إليه كذلك بماذا؟ باسمه. تقول: يا غفور اغفر لي، أو تقول كما ذكر رحمه الله تعالى: رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، رب اغفر لي وارحمني، هنا سؤال، إنك أنت الغفور الرحيم إخبار، هو توسل بهذه الأسماء، فيدعو الإنسان بالاسم المناسب لدعائه، بالاسم المناسب لدعائه. تفضل.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. المقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل، أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم.
واضح هذا يا جماعة؟ فيكون جمع بين الأمرين بهذا اللفظ، جمع بين التوسل باسم الله جل وعلا وبين الدعاء للمسلم عليه بسلامة، ولا تعارض ولا تناقض بين هذا وذاك. تفضل.
قال: وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة.
وهي كما ذكر رحمه الله تعالى فائدة بديعة. تفضل.
قال: وحقيقته البراءة والإخلاص، البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال:
طيب فضل قوله. طيب أولا قوله في الحديث قول المؤمنين على الصراط ربي سلم سلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة. فضل.
قال: ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره لا يملكه معه غيره. ومنه السلم، ومنه السلم، ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب.
طيب. وقوله رحمه الله تعالى: ومنه السلام ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، المفاعلة أي الفعل من الجهتين، المفاعلة الفعل من الجهتين كالمشاركة والمقاتلة وما شابه ذلك. تفضل.
قال: وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو مستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك،
فسلم لربه وخلص له
كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به.
فهذا كذلك من كلام القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد في المجلد الثاني صفحة 133.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
طيب، قوله رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أنه لا يجوز أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وينبئ عن قلة اكتراثه بذنوبه ورحمة ربه، وذلك مضاد للتوحيد. وعلاقته بالباب الذي قبله أن من عزم المسألة فهو المعترف حقا بعظمة الله وجلاله وسعة مغفرته ورحمته، وأنه لا راد لحكمه ورحمته ومغفرته لكماله من كل نقص وعيب، لأنه على كل شيء قدير، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فكون العبد يقول إن شئت يدل على معنى من معاني النقص، معنى من معاني النقص، ربي اغفر لي إن شئت، وهذا لا يليق بالمسلم إذا دعا ربه جل وعلا. وكما يقال من المناسب التنبيه عليه كذلك أنه قد يصدر مثل هذه الألفاظ من بعض أهل السنة أصلحهم الله ممن اعتاد لسانه على بعض الألفاظ الذي أخذها عن الأسلاف، فتجد البعض يعبر يقول جزاك الله خيرا إن شاء الله، بارك الله فيك إن شاء الله، وما شابه ذلك وما شابه ذلك. فينبغي أن لا يستخدم هذه الألفاظ، ينبغي أن لا يستخدم هذه الألفاظ، وليعزم المسألة جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، غفر الله لك، وما شابه ذلك، إلا أن يكون هذا المراد، وما أظنه يكون من باب كما يقال إن شاء الله، من باب ماذا؟ من باب التحقيق لا من باب التعليق، من باب التحقيق لا من باب التعليق. فإن كان كذلك كذلك يقال في مثل هذا المقام الأليق ألا يقوله، الأليق ألا يقوله. تفضل. في الدعاء نعم، والعكس أيضا أحيانا صحيح، تقول واحد نسأل الله أن يغفر لنا ولك أو بارك الله فيك، يقول إن شاء الله ولك، إن شاء الله ولك، فهذا كذلك من يعني مما ينبغي أن يتنبه له، مما ينبغي أن يتنبه له، يقول ولك ولك، يعني واحد دعا لك بارك الله فيه يقول فيه جزاك الله خيرا وإياك، غفر الله لك ولك، وما شابه ذلك، لا يقول بارك الله فيك يقول وفيك إن شاء الله، جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله، وما شابه ذلك، بل يقول ماذا؟ يقول بارك الله فيك، وليعزم المسألة، وليعزم المسألة كما سيأتي معنا في أحاديث هذا الباب. تفضل.
قال الشارح رحمه الله يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه فيها في حديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال الشارح رحمه الله بخلاف العبد فإنه قد يعطي المسألة مسألته لحاجته إليه،
فإنه قد يعطي السائل.
قال الشارح رحمه الله بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره، فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول،
حصول حاجته
أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين تعالى فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين وعطاؤه كلام.
طيب قوله رحمه الله تعالى في الصحيح كما ذكر رحمه الله تعالى الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له بمعنى أن الإنسان إذا سأل ربه جل وعلا ما هناك من يكره الله جل وعلا أن يعطيه المسألة بل الله جل وعلا سبحانه وتعالى يعطي من شاء ما شاء كيف شاء، والله جل وعلا هو الكريم جل جلاله وهو المنان الذي يمن على عباده بما شاء، وهو الرزاق الذي يرزق عباده كذلك بالأرزاق. فالله جل وعلا إذا سأله الإنسان، إذا استغفره الإنسان، إذا طلب منه الإنسان الرحمة، فعليه أن يعزم ويثق بربه جل وعلا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما جاء في الحديث القدسي عن الله جل وعلا قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي من شاء ما شاء. العبد إذا دعا الله جل وعلا وهو يظن بربه جل وعلا ظنا حسنا أن ربه جل وعلا يعطيه من فضله ومن كرمه ويغفر له بمغفرته ويرحمه برحمته، هذا يكون أرجى لإجابة الدعاء، لأن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بك فليظن بي عبدي ما شاء وهذا من باب حسن الظن بالله جل جلاله، بخلاف ما إذا قال إنسان اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ففي هذه العبارة معنى من معاني النقص، معنى من معاني النقص الذي ينزه الله جل جلاله عنه، معنى من معاني النقص الذي ينزه الله جل جلاله عنه، وهو ماذا؟ أنه ربما أعطى الله جل وعلا ذلك العبد ما أعطاه وهو كاره، والله جل وعلا لا مكره له، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا مكره له إن أراد أعطاه. وكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى قال وكل فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، قال وعطاؤه كلام، أي أنه إذا أراد شيئا إنما يقول له ماذا؟ كن فيكون، يقول له كن فيكون، فالله جل جلاله على كل شيء قدير، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لا مكره له، ولكن الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة، فيضع الأشياء في أماكنها المناسبة حكمة منه سبحانه وتعالى ورحمة. وفي الحديث الآخر، في اللفظ الآخر وليعظم الرغبة، أي يشتد وكذلك ليجتهد في دعائه ربه جل وعلا، يجتهد في دعائه ربه جل وعلا ويظهر التعظيم لربه جل وعلا، ويظهر كذلك من نفسه الذل والمسكنة والحاجة لربه جل جلاله، مع أنه كذلك قال وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء، أي يدعو بما شاء، فإن الله جل وعلا هو الرزاق جل جلاله وهو الغفور الرحيم، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الكريم وهو الغني سبحانه وتعالى، فليسأل ربه جل وعلا وليعزم المسألة فإنه لا مكره لربه جل وعلا أن يعطيه ما شاء، وكذلك فإن الله جل وعلا لا يتعاظمه شيء أعطاه، مهما أعطاه من شيء فإن هذا لا شيء عند الله جل وعلا، وكما جاء في الحديث أبي ذر في صحيح مسلم لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوا ربهم جل وعلا فأعطى كل سائل مسألته، ما نقص من ملكه شيء إلا كما ماذا يوقع المخيط أو يغمس المخيط في البحر هل يخرج منه شيء؟ الجواب لا شيء. واضح هذا يا جماعة؟ فهذا كما يقال خلاصة ما يقال في هذا المقام. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الحديث يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة
نفقة
لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار.
لا سحاء صحيح مسلم
سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق من أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه
فإنه لم يغض ما في يمينه
وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير.
طيب، وهذا الحديث كذلك هو متفق عليه من حديث أبي هريرة: يمين الله ملأ يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة، لا ينقصها نفقة مهما أنفق لا ينقصها نفقة. لذا جاء في الحديث الآخر قال: سحاء الليل والنهار، أي دائمة العطاء، دائمة العطاء في الليل والنهار. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه. قال: وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. وهل اليد الأخرى يد الشمال أم أنها يمين كذلك؟ قولان لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وقد تكلمنا عليه في كتاب فتح رب العباد. تفضل.
قال: فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة.
بمعنى أن الله جل وعلا إن أعطى العبد كما تقدم فإنه لا كاره لله جل وعلا حتى يعطي ذلك العبد، أي عن كراهة. كذلك المسألة مهما عظمت ورآها الإنسان عظيمة فهي عند الله جل جلاله لا شيء، عند الله جل جلاله لا شيء لعظمة الله وغنى سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بخلاف المخلوق. ربما أعطاه وكاره، وربما إذا سئل بالشيء الكبير أعطاه وهو ماذا؟ وهو يستعظم ذلك العطاء، بخلاف رب العالمين الكريم المنان جل جلاله. تفضل.
قال: وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم.
وهذه من كما يقام من أبيات أبي الطيب، من أبيات الجميلة وفيها حكمة، فيها حكم. قوله رحمه الله تعالى: ويعظم في عين الصغير صغارها، أي من كانت همته ضعيفة، نفسه ضعيفة حقيرة، ينظر إلى الأشياء الصغيرة بأنها ماذا؟ بأنها عظيمة كبيرة، كسلان وضعيف الهمة، هابط الهمة، أشياء صغيرة يراها ماذا؟ يراها كبيرة، لا يستطيع أن يعملها. والعكس بالعكس. قال: ويصغر في عين العظيم العظائم. الإنسان إذا كانت نفسه عظيمة كان كذلك طموحا في الخيرات، فإنه كما قال: ويصغر في عين العظيم العظائم، في عين العظيم العظائم. وكما قال أيضا، قال: والنفوس إذا كانت كبيرة تعبت في مرادها الأجساد. أيضا هذا مما ينسب لأبي، أو من أبيات أبي الطيب المتنبي. والنفوس إذا كانت كبارا، النفوس إذا كانت كبارا بهذا المعنى، تعبت في مرادها الأجساد، تعبت في مرادها ماذا؟ الأجساد. لماذا؟ لأن عنده همة عالية يتعب الجسد، يتعب الجسد لأجل ماذا؟ لأجل نيلها. والعكس بماذا بالعكس. تفضل.
قال: وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم، وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال، من حين وضعت
من حيث أنك من حين ظهر هي صواب، من حين وضعت النسخة في الرحم،
من حين وضعت
يعني عملوا في نسخة من عنده حيث، عملوا في نسخة حين، والعكس بالعكس. تفضل.
قال من حين وضعت النطفة في الرحم فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية، فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده يتقلب في نعم الله مدة حياته، فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله مما عده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده،
كما تقدم معنا في مسائل إضافة النعمة إلى غير الله جل وعلا، أن الله جل وعلا هو المنعم حقيقة باعتبار النعمة وباعتبار تهيئة الأسباب وباعتبار دفع الموانع، فالخير منه وإليه سبحانه وتعالى. تفضل.
قال فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها، هو الذي شاءها وقدرها وأجرها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تشأرون. فقد يمنع تعالى عبده إذا سأله بحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين.
أي يعطي من يعطي لحكمة ويمنع من يمنع لحكمة، ورب إنسان يمنعه الله جل وعلا الرزق رحمة به، ورب آخر يعطيه الرزق أيضا رحمة به، فهو الحكيم الخبير جل جلاله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تفضل.
قال قوله ولمسلم وليعظم الرغبة
وليعظم الرغبة
أي في سؤاله لربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده يعظم، وإن عظم
يعظم
أي ليس شيء عنده يعظم، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله
بذله
إلا لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه.
طيب والله تعالى أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.